بما أن نحن في هذا الوقت في أشهر الحج وفي أواخر الشهر ذي القعدة، وكثير من الحجاج في هذه الأيام يتجهون إلى الحج لأداء النسك، فنتكلم بمشيئة الله عز وجل في هذه الليلة على صفة الحج، فنقول بالله التوفيق من أراد الحج ويسر الله سبحانه وتعالى له أمور الحج، وكان ممن استطاع للحج سبيلا، فإذا دخلت أشهر الحج فينطلق إلى الميقات، إما ميقات أهل بلده إن كان يمر على ميقات أهل بلده، أو على أي ميقات يمر عليه إن لم يكن مارا على ميقات أهل بلده. والمواقيت التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام هي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم، وأما ذات عرق فحدها عمر رضي الله عنه على الصحيح، وصارت ميقاتا مهجورا في هذه الأزمان. فإذا وصل الحاج إلى الميقات فالسنة في حقه أن يغتسل، فيغتسل ثم يتطيب ببدنه. وأما التطيب على الثوب فمحل نزاع بين العلماء، والأسلم أن يتقى وأن يقتصر على التطيب في البدن، فإن من أجاز التطيب في الثوب يقول إن وضعه حرم عليه أن يلبسه حتى يقوم بغسل الطيب منه، فلا داعي إلى أن يتطيب ببدنه بثوبه، ويقتصر على التطيب ببدنه. وهل هذا مختص بالرجال أم تدخل النساء في ذلك، يعني في مسألة التطيب؟ والجواب أن ذلك من الأحكام العامة يدخل فيها الرجال والنساء، لكن بشرط أن تكون المرأة بعيدة عن الرجال الأجانب لا يجد ريحها، هذا الأظهر. فإذا كانت منعزلة عن الرجال الأجانب مع محارمها وفي مركوبات مستقلة ليس عندها رجال أجانب فلا بأس أن تتطيب، فإن النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كنا يتطيبن. فقد جاء عند أبي داود بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، أي في حجة الوداع، فضمدنا جباهنا بالسك المطيب، والسك عبارة عن طيب يستعمل فيه المسك. قالت فإذا عرقت إحدانا سال الطيب على وجهها، ويرى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكره، وقد قرر ذلك غير واحد من أهل العلم كالإمام الشافعي وكغيره من أهل العلم، وأنه يستوي في ذلك الرجال والنساء، وبهذا جاءت السنة. وبعد ذلك يلبس لباس الإحرام إن لم يكن قد لبسه قبل ذلك، فإن لباس الإحرام يشرع للشخص ولو من بلده، ولا يشترط أن يلبسه في الميقات. والنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة الكرام قدموا من المدينة وعليهم ثياب الإحرام، فإن تلك الثياب هي التي كانوا يلبسونها في جميع أوقاتهم أو في غالب أوقاتهم، وهي الإزار والرداء، وهذا كان لباس العرب غالبا. لكن إن كان لابسا للقميص والسراويلات وغير ذلك من الألبسة التي هي مخيطة على قدر الأعضاء، فيزيل تلك الألبسة ويلبس الإزار والرداء، فيبعد فيزيل القميص والألبسة الداخلية والسراويلات، ويقتصر على الإزار والرداء، ويزيل الخفاف من قدمه ويلبس النعال، وإذا لم يجد النعال فلا بأس أن يلبس الخفاف. وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الألبسة وتجتنب القفازين والنقاب والبرقع وغير ذلك من أغطية الوجه التي صنعت على قدر الوجه، ولها أن تسدل ثوبها على وجهها إزدالا، وبعد ذلك إن كان الوقت وقت الصلاة من فرض أو نفل فيصلي الفريضة الحاضرة إن كان وقت فرض، وإن كان وقت تنفل كوقت الضحى مثلا أو غير ذلك فيصلي النافلة ويصعد على مركوبه وما زال في الميقات، ويستقبل بمركوبه القبلة وينوي الدخول في النسك ويلبي، هذا باعتبار السنة. وإذا لبى على أي حال في الميقات ونوى الدخول في النسك على أي حال أو على أي صفة فإن ذلك يجزئه، لكن هذا الأكمل في حقه أن يصعد المركوب وأن يستقبل القبلة ويلبي بالنسك الذي أراده. فإن أراد التمتع لبى بالعمرة فقال لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن أراد القران قال لبيك اللهم حجا وعمرة، وإذا أراد الإفراد قال لبيك اللهم حجا، ثم يستمر في تلبيته ومتجه إلى مكة. فإن أصابه التعب من التلبية له أن يستريح وأن يلبي عند تغير الأحوال كالصعود والنزول أو التقاء بالرفقة من الحجاج، وإن كان به نشاط ويستطيع أن يستمر بالتلبية فليستمر، فإنها عمل صالح وقرب يتقرب بها إلى الله عز وجل. فإذا وصل إلى قرب مكة فإن تيسر له أن يبيت خارج مكة فعل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بات بذي طوى، فإن تيسر ذلك فحسن، قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فيبيت خارج مكة إلى أن يصبح، فإذا جاء وقت الضحى فإنه يغتسل ويدخل مكة ضحى، هذا إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر فلا حرج عليه، ويقطع التلبية إذا وصل أدنى الحرم، وله أن يستمر في التلبية إلى أن يستلم الحجر الأسود، له أن يفعل هذا وله أن يفعل هذا، فيغتسل ويدخل مكة كما عرفنا ضحى، والأحسن في دخول مكة أن يدخل مكة من أعلاها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل من كدى، من ثنية كدى، وخرج من أسفل مكة من ثنية كدى، فيدخل مكة من أعلاها إن تيسر ذلك، فإذا دخل مكة ووصل إلى الحرم، إلى المسجد الحرام، فالذي نص عليه من مضى من أهل العلم أنه يدخل من باب بني شيبة، باعتبار أنه أقرب الأبواب إلى الحجر، وهذا الباب في هذه الأزمان لا وجود له، لكن يقولون أن من دخل من باب السلام ومر إلى جهة البيت يمر على ذلك الباب الذي كان موجود قديما وإلى الآن لا وجود له، فيدخل ويتجه إلى الحجر مباشرة ولا يصلي تحية المسجد، وإنما ينطلق إلى الحجر مباشرة، ويكون قبل ذلك قد توضأ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ قبل طوافه، فيتوضأ من الحدث ويتجه إلى الحجر الأسود مباشرة ويقوم باستلامه، أي يضع يده عليه ويقوم أيضا بتقبيله إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك استلمه بيده وقبل يده، وإن لم يتيسر له ذلك استلمه بشيء في يده كالعصا وقبل ذلك الشيء الذي استلم به الحجر، فإن لم يتيسر له ذلك كفاه التكبير، وإن سمى مع تكبيره فلا بأس، فقد كان عبد الله بن عمر يسمي ويكبر، فإذا استلم الحجر فإنه يبتدئ في طوافه من الحجر إلى الحجر، فيجعل الحجر الأسود على يده اليسرى ولا يتقدم على الحجر، وإنما يحاذي الحجر بجانبه الأيسر، فإنه إن تقدم نقص الشوط، ولابد أن يكون الشوط تاما من الحجر إلى الحجر، فيحاذي الحجر بيده اليسرى، ثم يتجه إلى جهة الأمام ويطوف حول البيت سبعة أشواط، وقبل البداء باستلام الحجر الأسود فإنه يبتدئ بالاطباع، قبل أن يبدأ باستلام الحجر الأسود إذا وصل إلى الحجر وأراد أن يستلم الحجر الأسود يطبع في ذلك الوقت، ولا يطبع قبل ذلك، وإنما يكون مبدأ الاطباع عند إرادة استلام الحجر الأسود، فيجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرف الرداء على كتفه الأيسر في هذا الوقت عند إرادة استلام الحجر، ثم يستلم الحجر ويبدأ بعد ذلك بالطواف كما عرفنا، يجعل الحجر محاذيا ليده اليسرى، ثم يسير أمامه ويطوف سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأولى إن تيسر، والمراد بذلك سرعة المشي مع تقارب الخطى، فإن تيسر له فعل، وإن لم يتيسر له فلا حرج عليه، وإن تيسر له في وقت دون وقت فعل في الوقت الذي يتيسر له، فلا يترك الرمل ولو شيئا يسيرا، إن تيسر له اليسير فيفعل ما تيسر له، فيرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الحجر إلى الحجر، ويسلم الركن اليماني بيده من غير تقبيل ولا تكبير، يسلم الركن اليماني في كل طواف من غير تقبيل ولا تكبير، ويسلم الحجر الأسود على الصفات المتقدمة في كل طواف، وفي أثناء طوافه له أن يقرأ القرآن، وله أن يذكر الله عز وجل، وله أن يدعو الله عز وجل بما شاء، فينشغل بالخير. وأما قراءة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليماني والحجر الأسود، فجاء في ذلك حديث فيه ضعف، وجاءت آثار عن الصحابة الكرام، ثبت هذا عن عبد الله ثبت هذا عن عمر بن الخطاب لكن من غير تعيين الموضع، فثبت عن عمر أنه كان يقرأ بها في طوافه من غير تعيين الموضع، أما تعيين الموضع فجاء في حديث عبد الله بن السائب عند أبي داود وعند غيره وفي إسناده جهالة. ومن أهل العلم من قوى المرفوع بالموقوف، فهذا محل نظر واجتهاد، إذا قرأها لا ينكر عليه في هذا الموضع، وإن ترك ذلك فليس عليه في ذلك حرج. ويطوف حول البيت 7 أشواط ويستلم الحجر في كل طواف، وهكذا الركن كما عرفنا. وفي آخر طواف له الأظهر أنه يستلم الحجر الأسود حتى في آخر طواف، فإن هذا هو ظاهر السنة أنه يستلم الحجر الأسود في جميع الأشواط حتى في ختام أشواطه، هذا ظاهر السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كلما مر على الحجر الأسود استلمه، ولم يستثني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين آخر مرور على الحجر الأسود، بل عمموا، وأنه كان يستلم الحجر الأسود كلما مر عليه، فظاهر السنة أنه يستلم الحجر الأسود في جميع الأشواط حتى الشوط الأخير، أعني في منتهاه، ويستمر في الاطباع في سائر الأشواط حول البيت، فإذا أتم الشوط السابع فإنه يرجع الرداء على كتفيه ولا يبقى مطبعا، يرجع الرداء على كتفيه ولا يبقى مطبعا. ومما يتنبه له في الطواف أنه يراعي في طوافه أن تكون البيت على يساره في جميع طوافه، ولا يولي البيت ظهره، فإن ولى البيت ظهره فإن ذلك لا يجزئ، فلا بد أن يطوف على هذه الصفة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، فإذا انتهى من الطواف حول البيت اتجه إلى مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقوم عليه، فإذا وصل إليه قرأ قول الله عز وجل استحبابا، قرأ استحبابا قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي خلف المقام 2 ركعة إن تيسر له ذلك، يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرين وفي الثانية بسورة الإخلاص، فإن لم يتيسر له أن يصلي خلف المقام مباشرة وهو الغالب في هذه الأزمان فإنه يبتعد ويصلي خلفه عن بعد، فإن لم يتيسر له ذلك فله أن يصلي في أي موضع من المسجد، وله أن يصلي حتى خارج المسجد فإن هذا مما يجزئ، وقد صلى عمر رضي الله عنه 2 ركعة بذي طوى، فله أن يصليها في المسجد أو في خارج المسجد، لكن السنة أن يصليها خلف المقام إن تيسر له ذلك. فإذا انتهى من صلاة 2 ركعة خلف المقام فإنه يرجع استحبابا إلى الحجر الأسود ويقوم باستلامه على الصفات السابقة التي ذكرناها، ثم يتجه إلى ماء زمزم ويشرب، يشرب من ماء زمزم ويصب على رأسه إن تيسر له ذلك، ثم يرجع إلى الحجر الأسود ويقوم باستلامه، ثم يتجه إلى الصفا والمروة، فإذا وصل إلى الصفا فالمستحب في حقه أن يقرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ به الله، ثم يرقى على الصفا استحبابا لا وجوبا، فيرقى على الصفا ويستقبل البيت ويكبر 3 ويهلل ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يكبر ثلاثا، ثم يأتي بالتهليل ويدعو، ثم يكبر في المرة الثالثة ثلاثا، ثم يهلل. والأظهر أنه لا يدعو في بعد المرة الثالثة، وفي ذلك نزاع بين العلماء، لكن ظاهر الأدلة أنه لا يدعو بعد المرة الثالثة، ثم يتجه إلى المروة، وإذا اتجه إلى المروة يتحرى المسعى القديم. نعم، يتحرى المسعى القديم، فإن الطريق من المروة، من الصفا إلى المروة خارج المسعى القديم. إذا مشى من الصفا إلى المروة فالطريق الذي يؤدي به إلى المروة هو خارج المسعى القديم، وليسمى المسعى الجديد. فتلك التوسعة خارجة عن المسعى الشرعي، ولهذا استنكرها كبار العلماء غاية الاستنكار. والمسعى القديم هو المسعى الشرعي، وهو المسعى الذي يلي البيت بجهة البيت، هو طريق الراجع من المروة إلى الصفا مع طريق العربات. هذا المسعى القديم قدره من مضى من أهل العلم بخمسة وثلاثين ذراعا ونصف ذراع، كما قدره الفاكهي وهكذا غيره من أهل العلم، قدروا بهذا التقدير بخمسة وثلاثين ذراعا وبنصف ذراع، ما يقرب من ستة عشر مترا، والتوسعة نحو العشرين المتر، توسعة فقط نحو العشرين. فالتوسعة خارج المسعى الشرعي، فالسعي يكون في المسعى القديم، أي في طريق الراجع من المروة إلى الصفا، الطريق الذي إلى جهة البيت، والعربات داخلة في ذلك، طريق العربات والطريق الذي هو يلي البيت. يعني يمكن هذا، لكن إذا شدت الزحام يصعد في الأدوار العليا، يمكن هذا، قد حججنا واعتبرنا والأمور يعني متيسرة، انشق في موضع صعد في موضع آخر. نعم، يمشي في الطرف يمكن، ولقد نعم فعلنا ومشينا في الطرف وما حصل شيء. فعلى كل يحرص على المسعى القديم، فإن الجديد خارج الصفا والمروة، فلا يعد سعيا شرعيا. إذن يبتدأ في سعيه من الصفا ثم يتجه إلى جهة المروة، فإذا وصل بين الميلين الأخضرين يسرع ويشد في السعي بين الميلين الأخضرين إن تيسر ذلك، وإن مشى لا حرج عليه، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام السعي وثبت المشي. فإذا نعم فيسعى بين الميلين الأخضرين إلى أن يصل إلى المروة، فيصعد المروة استحبابا لا وجوبا، ويفعل في المروة كما فعل على الصفا، لكن لا يقرأ الآية. لم يفعل في المروة كما يفعل على الصفا لكن لا يقرأ الآية. والواجب هو أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، ولا يشترط الصعود على الصفا والمروة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سعى راكبا على بعيره، والراكب لا يصعد، ولهذا قال العلماء الواجب هو أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، بحيث أن يلصق قدمه على الصفا إن كان في ذلك الموضع، وعلى المروة إن كان في الموضع الآخر. ويبغى للشخص أن يتعلم، نعم يتعلم قبل أن يأتي بالنسك. على كل يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا إلى أن ينتهي في السابع على المروة. فالذهاب شوط والإياب شوط، فآخر الشوط يكون على المروة، والأظهر أنه يصعد عليه ويستقبل القبلة ويأتي بما ذكر، فهذا ظاهر الأدلة. وإن كان هناك من أهل العلم من قال ينصرف من غير أن يأتي بذكر، والظاهر من عموم الأدلة أنه يأتي بالذكر حتى في آخر شوط، في آخر شوط يصعد ويستقبل القبلة ويأتي بالذكر الذي ذكرناه وبالدعاء الذي ذكرناه. فإذا انتهى من ذلك فيتجه إلى التحلل، فإن قرب الحج فالأحسن في حقه التقصير حتى يبقي شعره للتحلل من الحج فيقصر من شعر رأسه، وإن كان الحج ما زال بعيدا والشعر يكبر فلا بأس بالحلق إذا حلق شعره، لكن مع قرب الحج فالأحسن التقصير. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المتمتعين بالتقصير في حجة الوداع لقرب الحج، فأمرهم بالتقصير فيقصر ويتحلل من عمرة التمتع. وأما من كان قارنا أو مفردا فيبقى في إحرامه، يبقى في إحرامه، والطواف الذي يأتي به المفرد والقارن هو طواف القدوم، سنة من السنن. والسعي الذي يفعله هو سعي الحج في حق المفرد، وسعي الحج والعمرة في حق القارن، وله أن يؤخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، أعني المفرد والقارن. فيتحلل المتمتع ويفعل ما يشاء مما أحل الله له من اللباس ومن النساء ومن الطيب، ويبقى على ذلك إلى يوم الثامن من ذي الحجة. فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة فإنه يفعل في الموضع الذي هو فيه كما فعل في الميقات من الاغتسال ومن التطيب، وهكذا لبس لباس الإحرام يفعل مثل ما فعل في الميقات، وينوي الدخول في النسك ويلبي بالحج ويقول لبيك اللهم حجا، فيفعل كما فعل بالميقات في الميقات، ويحرم من موضعه الذي هو مقيم فيه كما فعل ذلك الصحابة المتمتعين، كما فعل ذلك الصحابة المتمتعون في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون ذلك بعد الزوال استحبابا، يكون ذلك بعد الزوال استحبابا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اتجه من مكة إلى منى بعد الزوال، بعد زوال الشمس، فاتجه إلى منى وصلى فيها الخمس صلوات، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى قصرا من غير جمع، وهذه السنة في ذلك الموضع القصر من غير جمع، وهذا المبيت في منى سنة من السنن. فيصلي الصلوات الخمس، فإذا صلى الفجر من يوم عرفة ويوم التاسع مكث في منى إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فالسنة في حقه أن يتجه إلى عرفة، فيتجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس. والسنة إن تيسر أن ينزل في نمرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له الخيمة في نمرة، ونمرة خارج عن عرفة، فيمكث في نمرة إلى بعد زوال الشمس، ثم يتجه إلى عرنة، ثم يتجه إلى عرنة إن تيسر ذلك. وبعد المزدلفة ما يقارب من نصف كيلو، مسافة نصف كيلو بعد المزدلفة هي نمرة، وبعد ذلك عرنة، والمسجد الذي بني في ذلك الموضع الذي يسمى مسجد نمرة بعضه في عرنة وبعضه في عرفات، ويقال له مسجد نمرة وهو خارج نمرة، بعضه في عرنة وبعضه في عرفات، وكان يقال له قبل ذلك مسجد إبراهيم، ويقال له مسجد عرفة. فعلى كل مقدمة المسجد وشيء من ذلك في عرنة خارج عرفات، وما بعد ذلك وبعضه من جهة المؤخرة في عرفات، وقد وضعت العلامات المميزة في المسجد، أي في الموضع الذي هو من عرفات والموضع الذي ليس من عرفات. فعلى كل بعد الزوال إن تيسر أن يذهب إلى عرنة إلى موضع المسجد ويصلي مع الإمام الظهر والعصر جمعا وقصرا، فهذا هو الأكمل والأحسن، ويستمع لخطبة الإمام أو من ينوبه في ذلك الموضع، فهذا هو الأكمل والأحسن. وإن لم يتيسر له ذلك فيجمع مع رفقته في أي موضع من أرض عرفات، ليس عليه في ذلك حرج. والسنة في الوقوف بعد الزوال بعد أن يؤدي الصلاتين ويستمع الخطبة، فيبدأ الوقوف في عرفة، وإذا وقف في أي موضع في عرفة فإن ذلك يجزئه. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف أسفل جبل الرحمة عند الصخرات واستقبل القبلة ودعا وذكر الله عز وجل ولبى وقال وقفت ها هنا، وعرف كلها موقف. أما صعود جبل الرحمة وهو جبل عرفات فإن ذلك من محدثات الأمور، ليس ذلك من السنة بل ذلك من الأمور المحدثة. ويحرص على الصعود من الجاهلون، وهو كما عرفنا من محدثات الأمور لم يصعد النبي عليه الصلاة والسلام الجبل ولا صعده الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فينشغل بالدعاء وبذكر الله عز وجل وبالتلبية في ذلك الموقف العظيم وفي أعظم ركن من أركان الحج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، ويستمر على ذلك إلى أن تغرب الشمس، ولا يبادر قبل غروب الشمس، فإن البقاء إلى بعد غروب الشمس من الواجبات، فيستمر إلى أن تغرب الشمس، فإذا ما غربت الشمس اتجه إلى المزدلفة، ولا يصلي صلاة المغرب والعشاء في عرفة ولا في طريقه، وإنما السنة أن يصلي المغرب والعشاء في المزدلفة إن تيسر له ذلك، إلا إذا خشى أن تفوته الصلاة فيصلي في الطريق، إذا خشي أن يخرج عليه الوقت قبل أن يؤدي الصلاة فيصلي في الطريق، لكن السنة أن يصلي في مزدلفة إن تيسر له ذلك. إن خشي نعم الوقت الاختياري، إن خشي خروج الوقت الاختياري فإنه يصلي في الطريق ويراعي الوقت الاختياري، وإذا مشى بقدميه فإنه يدرك الصلاة في مزدلفة، وإنما تحصل عرقلة لمن يريد أن يذهب عن طريق المركوبات، قد يحصل شيء من التأخر، أما من مشى على قدميه فإنه يدرك وقت الصلاة في المزدلفة، فيتجه إلى المزدلفة وينظر إلى العلامات الموضوعة، فإن هناك من الناس من يبيت قبل المزدلفة ويقلد الناس بعضهم بعضا، فالواجب أن يراعي الشخص حدود المزدلفة، وقد وضعت علامات ظاهرة بينة في حدود المزدلفة، فإذا رأى تلك العلامات دخل إلى المزدلفة وصلى فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، يصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات وينام. والسنة في المزدلفة أن يستريح وينام ولا يحيي تلك الليلة، لكن ليس المعنى أنه لا يقوم الليل، يقوم ما تيسر له من الليل ويصلي الوتر، لكن لا يحيي تلك الليلة، فالسنة أن ينام كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أصبح بادر بصلاة الفجر في أول وقتها واتجه إلى موضع قزح الذي يقال له نعم المشعر الحرام، وكان هناك جبل من الجبال يقال له قزح وأزيل وبني في موضعه مسجد يقال له مسجد المشعر الحرام. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف بعد صلاة الفجر مستقبلا القبلة ذاكرا وداعيا، وقال وقفت ها هنا ومزدلفة كلها موقف. فيقف في ذلك الموضع إن تيسر إلى قبل طلوع الشمس، ولا يؤخر ذلك إلى بعد طلوع الشمس، فإن هذا من هدي المشركين، فقبل أن تطلع الشمس يتجه إلى منى فيسير إلى منى. فإذا وصل إلى وادي محسر فالسنة أن يسرع في ذلك الوادي وأن يقطع الوادي مسرعا، وهو الوادي الذي أنزل الله سبحانه وتعالى في العقوبة على أهل الفيل، فيسرع في ذلك الوادي ويلتقط الحصى حصى الجمار من منى إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر له ذلك فلا بأس أن يلتقطها من المزدلفة. والنبي عليه الصلاة والسلام التقطها من منى، إن لم يتيسر له من منى يعني يحرص على قبل ذلك يأخذها قبل ذلك، إذا علم أنه لن يجدها في منى وش الذي يصنع؟ يأخذها من المزدلفة من قبل، نعم من قبل ذلك، فقد لا يتيسر له ذلك نعم في منى، فلا بأس أن يأخذها من المزدلفة، فإن نعم أخذها من المزدلفة أيسر، نعم أيسر من أخذها من منى، فإذا أخذها من مزدلفة باعتبار أن هذا أيسر له فلا بأس، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من منى. ثم يتجه إلى جمرة العقبة، يتجه إلى جمرة العقبة الكبرى، وقيلها جمرة العقبة الكبرى لأنها كانت قديما على عقبة في موضع مرتفع، ثم أزيلت تلك العقبة وصارت في أرض مستوية. وجمرة العقبة الكبرى هي أقرب جمرة إلى مكة وأبعد جمرة من منى، وهي خارج منى، خارج منى وهي أبعد الجمرات من منى وأقرب الجمرات إلى جهة مكة. فيذهب إليها ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، هذه السنة، ثم يستقبل الجمرة استقبالا ويرميها، يرمي الجمرة بسبع حصيات، وإذا شرع في الرمي فإنه يترك التلبية وينتقل إلى ذكر الرمي الذي هو التكبير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي ويكبر، وهذا هو الأصوب أن التلبية تنقطع عند الشروع في الرمي لا بعد رمي جمرة العقبة، فينشغل بالرمي والتكبير، فالذكر في ذلك الموضع هو التكبير، ويرمي الجمار رميا ولا يضع وضعا، نعم لا يضع وضعا وإنما يرمي رميا، ويرمي جمرة بعد جمرة يعني الحصى بعد حصات، ولا يرمي الحصات دفعة واحدة، فإن أخذ سبعا ورماها مرة واحدة تحسب له واحدة، فيرمي رميا متتابعا، والحصى التي يرمي بها مثل حصى الخذف، قال النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، وهي قريب من نواة التمر ومن حبة باقلاء، وهي أصغر من الأنملة طولا وعرضا، أصغر من الأنملة طولا وعرضا، فيرمي جمرة العقبة، وبعد ذلك يتجه إلى النحر إن كان معه هدي، ويفعل ذلك بنفسه إن تيسر، وإن لم تيسر له أن ينيب غيره، وبعد ذلك ينتقل إلى الحلق أو التقصير، والحلق أحسن، فإن فعل ذلك تحلل التحلل الأول، فحل له كل شيء إلا النساء، حل له كل شيء إلا النساء. ثم بعد ذلك يتجه إلى البيت لطواف الإفاضة، وهو طواف الركن، ويقال له طواف الإفاضة وطواف الزيارة، ويطوف حول البيت على الصفة السابقة التي مرت معنا، ويفعل كما فعل في الطواف الأول الذي سبق معنا. وإذا كان متمتعا فإنه يسعى بعد طوافه لحجه، والسعي الأول كان لعمرته، وإن كان مفردا أو قارنا فإن سعى بعد طواف، فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم كفاه عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإن لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم يجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. فإذا طاف طواف الإفاضة فإنه يحل له كل شيء حتى النساء، فيتحل التحلل الآخر. ومما يتنبه له أن السنة في رمي جمرة العقبة أن ذلك يكون في الضحى، هذا هو السنة، وإن أخر ذلك فلا بأس ولا حرج، إن أخر ذلك إلى المساء فلا بأس ولا حرج، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة في الضحى. الاطباع والرمل نعم لا يكون، نعم هذا ينبه له أن في طواف الإفاضة لا اطباع ولا رمل، نعم في طواف الإفاضة لا اطباع ولا رمل، الاطباع والرمل في أول طواف يخدم به القادم إلى البيت، أما في طواف الإفاضة فليس هنالك لا رمل ولا اطباع. نعم. وبعد ذلك هو نعم هو قد لبس لباسه، قد تحلل وقد لبس لباسه المعتاد، على كل ما في لا اطباع ولا رمل في طواف الإفاضة. نعم. توقفنا عند أعمال يوم النحر، وهي رمي جمرة العقبة ثم النحر، نحر الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة ثم السعي في حق من لم يسعى للحج قبل ذلك، فهذه هي أعمال يوم النحر. العمل الأول رمي جمرة العقبة، والسنة في رمي جمرة العقبة أن ترمى في الضحى، والإفاضة من المزدلفة إلى منى كما هو معلوم تكون قبل طلوع الشمس وبعد انتشار الضياء، فمن أفاض في هذا الوقت فإنه سوف يرمي جمرة العقبة في وقت الضحى. وأما الضعفاء ومن كان معهم فلهم أن يفيضوا من مزدلفة إلى منى بعد مغيب القمر، بهذا جاءت السنة. فإذا غاب القمر اتجه الضعفاء ومن كان معهم إلى منى، فإن رموا جمرة العقبة ليلا فإن ذلك يجزئهم، وإن أخروا الرمي إلى الضحى فهذا هو الأكمل والأحسن. فهذا العمل الأول من أعمال يوم النحر، وجمرة العقبة كما هو معلوم ترمى بسبع حصيات رميا متتابعا في الحوض، والسنة أن يستقبل الجمرة استقبالا ويجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه، وجمرة العقبة هي آخر الجمرات مما يلي مكة. فهذا العمل الأول من أعمال يوم النحر، والعمل الثاني النحر، نحر الهدي والسنة أن ينحر الهدي بنفسه. إن تيسر له ذلك، وإلا جعل من ينوبه في ذبحه. وهذا العمل الثاني من أعمال يوم النحر، وهو نحر الهدي أو ذبحه. وهذا في حق المتمتع والقارن، أما المفرد فلا يجب عليه الهدي. ومن لم يجد الهدي من المتمتعين أو القارنين فإنه ينتقل إلى الصيام، فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وإذا ابتدأ صيام 3 أيام منذ أن أهل بالعمرة إن كان متمتعا فإن ذلك يجزئه على الصحيح، والعمرة داخلة في الحج، ولهذا يقال لمجموع العمرة مع الحج حج التمتع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: دخلت العمرة في الحج. وأما القارن فلا إشكال في حقه، فإن القارن قد أحرم بالحج والعمرة بالميقات، فله أن يصوم 3 أيام بعد أن أحرم من الميقات. وإذا صام المتمتع والقارن 3 أيام في أيام التشريق فإن هذا مما يجزئه. فهذه 3 أيام يصومها في الحج، وأما 7 أيام فيصومها إذا رجع إلى أهله. فالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فيصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله، كما دل على ذلك القرآن. والعمل الثالث من أعمال يوم النحر هو الحلق أو التقصير. والحلق أحسن من التقصير، والحلق يكون في حق الرجال، أما النساء فيقصرن ولا يحلقن شعورهن. وإذا قصرنا فأدنى ما يحصل به التقصير فإن ذلك مما يجزئ، تجمع شعر رأسها وتأخذ شيئا ولو يسيرا، ولا يحد ذلك بأنملة. وما جاء عن ابن عمر في ذلك لا يصح، فيصح ولو كان شيئا يسيرا ولو أقل من الأنملة. إذن السنة في حق الرجال الحلق ثم التقصير، التقصير في المرتبة الثانية. ومن لا شعر له فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يمر الموسي على رأسه، ولم تأتي بذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أثر صحيح، وإنما جاء ما لا يثبت. لكن هناك من أهل العلم نقل الإجماع على ذلك كابن المنذر، فإن صح الإجماع وثبت فالعمدة بالإجماع. فهذا هو العمل الثالث من أعمال يوم النحر، وبه يحصل التحلل الأول. أما الذبح أو النحر فلا دخل له في التحلل، وذلك أن الذبح أو النحر يكون لبعض الحجاج ولا يكون لآخرين، وأمور التحلل يشترك فيها جميع الحجاج. في هذا التحلل يكون برمي جمرة العقبة وبالحلقة والتقصير، فإن هذا أمر يفعله جميع الحجاج. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فإنه يتحلل التحلل الأول، يحل له كل شيء منع منه بسبب الإحرام إلا النساء، فلا يجوز له أن يقرب النساء. والعمل الرابع من أعمال يوم النحر هو طواف الإفاضة، وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو ركن الحج، ويفعل في طواف الإفاضة ما فعل بالطواف الأول ما عدا الرمل والإضباع والإطباع، فلا يرمل ولا يطبع. وطواف الإفاضة في الضحى هذا هو السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة في وقت الضحى، ولو طافه بعد ذلك فإنه يجزئه، لكن السنة أن يطوف للإفاضة في وقت الضحى، وأما من حيث الإجزاء فيجزئه أن يطوف بعد ذلك من ليل أو نهار. والعمل الخامس من أعمال يوم النحر السعي بين الصفا والمروة في حق المتمتع، ومن لم يسعى قبل ذلك من مفرد أو قارن. فالمتمتع على الصحيح من أقوال العلماء يأتي بسعيين، السعي الأول لعمرته والسعي الآخر لحجه. وأما القارن والمفرد فالواجب عليهما سعي واحد، المفرد يجب عليه سعي واحد للحج، والقارن يجب عليه سعي واحد للحج والعمرة معا. فإذا سعى المفرد والقارن بعد طواف القدوم فذلك السعي للحج في حق المفرد، وللحج والعمرة في حق القارن، فلا سعي لهما بعد ذلك لأنهما قد قدما السعي. ومن لم يسعى بعد طواف القدوم من مفرد أو قارن فالواجب أن يسعى بعد ذلك، فيسعى بعد طواف الإفاضة وهو الأحسن، وإن سعى بعد طواف الوداع فيجزئه، فإن السعي يكون بعد طواف، إما بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع، فيكون بعد طواف. لكن الأحسن في حق القارن وفي حق المفرد أن يسعي بعد طواف القدوم، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سعى بعد طواف القدوم. لكن من حيث الإجزاء يجزي أن يؤخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة أو إلى بعد طواف الوداع. فهذه أعمال يوم النحر وكلها من حيث السنة تفعل في وقت الضحى. هذه الأفعال من حيث السنة تفعل في وقت الضحى. وإذا قدم أو أخر في هذه الأفعال فإن هذا مما يجزئه، إلا فيما يتعلق بالطواف والسعي فإن السعي على الصحيح يكون بعد الطواف. وما جاء من الحديث سعيت قبل أن أطوف فقال النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، فإنه لا يثبت على الصحيح. إذن له أن يقدم أو يؤخر في هذه الأفعال فيما عدا الطواف والسعي، فلا يقدم السعي على الطواف. فإذا ابتدأ بالنحر ثم رمى جمرة العقبة فإن هذا يجزئه. فإذا قدم أو أخر فإن ذلك يجزئه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن ذلك فيقول افعل ولا حرج، غير أن السنة أن ترتب على هذا النحو: رمي جمرة العقبة ثم نحر أو ذبح الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة ثم السعي بين الصفا والمروة في حق من لم يسعى قبل ذلك من قارن أو مفرد. أما المتمتع فلا بد أن يسعى لحجه لأن السعي الأول كان لعمرته. فإذا انتهى من طواف الإفاضة ومن السعي فالسنة أن يرجع إلى منى وأن يصلي صلاة الظهر في منى. وإن كان الصحابة اختلفوا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للظهر، هل صلى في مكة أو صلى في منى؟ والأصح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الظهر في مكة، صلى صلاة الظهر في منى ولم يصلها في مكة. فيرجع الحاج إلى منى ويصلي صلاة الظهر في منى، هذه السنة. ثم يبقى في منى يرمي الجمرات في ثلاثة أيام بعد يوم النحر، ويبيت في منى ويبقى في ليله ونهاره في منى. فهذه هي السنة، يبقى في ليله وفي نهاره ويرمي الجمرات الثلاث في كل يوم بعد الزوال، ولا يصح الرمي قبل الزوال. الرمي قبل الزوال إنما هو الجمرة العقبة الكبرى في يوم النحر، وأما في أيام التشريق فترمى الجمرات الثلاث بعد الزوال ولا ترمى قبل الزوال، ويذهب لها ماشيا. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في رميه للجمرات. والركوب يشرع، غير أن الذهاب ماشيا هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في رمي الجمار في أيام التشريق. ويبدأ بالجمرة الأولى وهي أقرب الجمار إلى مسجد الخيف، فيتجه إلى الجمرة الأولى ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة في يوم النحر. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يتجه ذات اليمين بعد أن يرمي الجمرة الأولى، يتجه ذات اليمين إلى أمام الجمرة ويكون بعيدا عن موضع الحصى ويستقبل القبلة ويدعو ويكثر من الدعاء، ثم يتجه إلى الجمرة الوسطى وهي الجمرة التي تليها ويرميها كما رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات، ويتجه ذات الشمال، يتجه ذات الشمال ويستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل ويطيل ويكثر من الدعاء، ثم يتجه إلى جمرة العقبة الكبرى ويرميها كما رماها في يوم النحر، يستقبل الجمرة استقبالا ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويرميها بسبع حصيات ثم ينصرف ولا يقف عندها، ينصرف ولا يقف عندها. وهناك كثير من أهل العلم ذهبوا إلى بعض الصفات في رمي الجمرات وفيها شيء من النظر، فقد ذهب جماعة من العلماء الشافعية ومن حنابلة ومن غيرهم إلى أنه إذا رمى جمرة العقبة الأولى فإنه يجعل الجمرة عن يساره ويستقبل القبلة في رميه، والمعنى أنه لا يستقبل الجمرة عند الرمي وإنما يجعل الجمرة عن يساره ويرمي الجمرة وهو مستقبل القبلة، ثم بعد ذلك إذا رمى الجمرة الوسطى فإنه يجعل الجمرة عن يمينه ويستقبل القبلة ويرمي الجمرة على هذه الصفة. وما جمرة العقبة في السنة في ذلك ظاهرة. وهذا القول وإن قاله كثير من أهل العلم لكن لا أعلم له مستندا ظاهرا يدل على استحبابه، وعلى كل إذا رمى الجمار على أي هيئة وفي أي جهة فإن ذلك يجزئه، وإنما كلام العلماء فيما هو أحسن وأكمل. فعلى كل جمرة العقبة جاءت السنة الصحيحة الظاهرة في كيفية الرمي فيها، أما الجمرة الأولى والجمرة الوسطى فإنما قال ذلك العلماء من عند أنفسهم ولا أعلم مستندا ظاهرا صحيحا يدل على مثل هذه الصفات. وإذا رمى الجمار الثلاث عاد إلى موضعه في منى ومكث إلى اليوم الثاني، وبعد أن تزول الشمس فإنه يتجه إلى الثلاث الجمار ويرميها كما رماها في اليوم الأول، واليوم الثاني يقال له يوم النفر الأول، واليوم الأول إيش يقال له؟ يوم القر، لأن الحجاج يستقرون في منى وجوبا، أما اليوم الثاني فهو يوم النفر الأول. فإذا رمى الجمار له أن يتعجل قبل مغيب الشمس في اليوم الثاني ويخرج من منى قبل أن تغرب عليه الشمس، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا غابت عليه الشمس قبل أن يخرج من منى وجب عليه أن يبيت إلى اليوم الثالث من أيام التشريق وهو الرابع من أيام العيد، فيرمي الجمار بعد الزوال كما فعل في اليومين السابقين ولا يضر بعد ذلك غابت عليه الشمس وهو في بناء أو لم تغب، لأنه قد أتم الرمي في جميع أيام منى. والتأخر في منى لرمي الجمار إلى اليوم الثالث من أيام التشريق هو الأكمل وهو الأحسن، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، غير أن الله عز وجل رخص لمن أراد التعجل كما في الآية التي تلوناها. والمبيت في منى الواجب هو المبيت ليلا في أكثر الليل، أما النهار فلا يجب، لكن البقاء في منى في الليل والنهار هو السنة. لكن لو أن شخصا خرج من منى في النهار وبات في غير منى في النهار فليس عليه في ذلك شيء، غير أن الأكمل والأحسن أن يبقى في منى في الليل والنهار. فإذا خرج من منى نهارا وبقى خارج منى في النهار يجب عليه أن يدخل منى ليلا، وأن يبيت في منى أكثر الليل، ولا يجب عليه أن يبيت جميع الليل. إذا بات أكثر الليل فإن ذلك يجزئه، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب من منى في أيام منى أو في ليالي منى، يذهب إلى مكة في كل ليلة ويطوف حول البيت ثم يرجع، يفعل ذلك ليلا، وهذا يدل على أن مبيت جميع الليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر لا يجب، ولو كان واجبا لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من منى إلى مكة وطاف حول البيت. وهذا الذي عليه أهل العلم أنه لا يجب أن يبيت الحاج جميع الليل، لكن هناك من قال تكفيه ساعة وهو قول ضعيف، وهناك من قال يكفيه أكثر الليل وهو الأظهر، فيكفيه أن يبيت أكثر الليل. إذن السنة في حق الحاج أن يرمي الجمار في ثلاثة في الأيام الثلاثة من أيام التشريق، وأن يبقى في منى في الليل والنهار إلا ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فالاقتداء به سنة، وهو الذهاب إلى مكة من أجل الطواف ثم الرجوع. فإذا انتهى الحاج من أفعال الحج وأراد السفر إما إلى بلده وإما إلى موضع آخر، فإنه يطوف طواف الوداع، ويسحب قبل طواف الوداع وبعد الخروج من منى التحصيب في قول جماهير العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم، يبيت في المحصب كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتجه بعد ذلك إلى مكة ويطوف طواف الوداع، فيطوف طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج، ومن تركه متعمدا فقد ترك واجبا وعليه الدم. فيطوف طواف الوداع ثم ينصرف مباشرة بعد الوداع إلى مقصده، إما إلى بلده أو إلى أي سفر من الأسفار، إلا ما كان من أمور السفر من تجهيزات السفر فإن هذا لا يضر، إذا تأخر شيئا لترتيب المتاع أو لانتظار الرفقة وما إلى ذلك مما يتعلق بسفره، فإن هذا التأخر اليسير لا يضر، وإذا تأخر تأخرا لا يتعلق ليس به علاقة بسفره وأطال ذلك فالواجب عليه أن يعيد طواف الوداع إذا أراد السفر. ثم يسافر إلى مقصده. والصواب من أقوال العلماء أن من أراد الخروج بعد إتمام النسك من مكة إلى جدة أو الطائف ويريد أن يرجع مرة أخرى إلى مكة أنه يطوف طواف الوداع، فإن طواف الوداع يكون بعد انقضاء النسك، وهذا قد تم نسكه وغادر البيت. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت، أي بعد الحج. فإذا أراد السفر إلى بلده أو إلى أي موضع فيأتي بطواف الوداع ثم يسافر إما إلى المدينة أو إلى الطائف أو جدة، وإذا رجع مرة أخرى إلى مكة وأراد الخروج من مكة إلى بلده فلا يجب عليه أن يطوف طواف الوداع مرة أخرى. وهناك من أهل العلم من قال يطوف احتياطا، باعتبار أن هذه المسألة حصل فيها النزاع بين العلماء، يطوف احتياطا فلا بأس، إن طاف احتياطا وعاد الطواف مرة أخرى احتياطا فلا بأس، وإن لم يطف فالطواف الأول يجزئه. هذا الذي يظهر في هذه المسألة. وبهذا يتم الحج وينقضي النسك، فهذه هي صفة الحج، سواء كان الحاج من المتمتعين أو من القارنين أو من المفردين. وعرفنا الفرق بين الأنساك الثلاثة، وأن المتمتع يأتي بعمرة يتحلل منها ثم يهل بالحج في يوم الثامن، يهل بالحج في يوم الثامن. وأما القارن والمفرد فإحرامهما كان من الميقات، فيستمران بالإحرام إلى أن يحصل لهما التحلل في يوم النحر. وعرفنا أن أعمال القارن والمفرد سواء، أعمال القارن والمفرد سواء لا فرق، فيبدأان عند قدومهما إلى مكة بطواف القدوم، ثم بعد ذلك السعي، والسعي للحج للمفرد وللحج والعمرة للقارن، وبعد ذلك يفعلان ما يفعل المتمتع على الصفة السابقة التي ذكرناها. لكن كما عرفنا أنهما إذا طاف سعيا بعد طواف القدوم لا يجب عليهما أن يسعيا بعد طواف الإفاضة، وبقية الأعمال متماثلة، أعمال المتمتع وأعمال القارن وأعمال المفرد. فهذا ما يتعلق بصفة النسك. الذي يبيتون في منى، الذي يبيتون في منى السنة في حقهم السنة في حقهم القصر من غير جمع. نعم، السنة في حقهم القصر من غير جمع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع في أثناء سيره، ولم يكن يجمع في إقامته في السفر إلا في يوم تبوك حين كان منتظر لمجيء العدو، فكان يجمع خشية أن يباغته العدو. وأما في سائر أسفاره فكان يجمع إذا جد به السير، كما قال ذلك عبد الله بن عمر. في هذا جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين جمع النبي عليه الصلاة والسلام في المزدلفة، لأنه سار من عرفة إلى مزدلفة، وجمع بين المغرب والعشاء. وأما الجمع في عرفة فكان من أجل التفرغ للنسك، جمع من أجل التفرغ في النسك للنسك حتى يتسع وقت النسك، ولم يكن سائرا في عرفة. أما في مزدلفة فكان سائرا من عرفة إلى مزدلفة. وأما في فترة إقامة عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الحج فلم يكن يجمع، وهكذا في يوم الثامن لما ذهب إلى منى لم يكن يجمع، وهكذا في أيام التشريق حين بات في منى لم يكن يجمع، كان يصلي الرباعية ركعتين ولا يجمع بين الصلاتين. وقت الرمي يبدأ من بعد الزوال، نعم يبدأ من بعد الزوال إلى قبل مغيب الشمس. وفي الرمي ليلا نزاع بين العلماء، في الرمي ليلا نزاع بين العلماء، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى إجزاء الرمي ليلا، وهناك من ذهب إلى عدم إجزائه. وعلى كل يرمي إلى قبل مغيب الشمس، فإن فاته الرمي فالأحسن في حقه أن يرمي في اليوم الثاني عن اليومين، يبدأ عن اليوم الأول ثم عن اليوم الثاني. وفي الرمي ليلا نزاع بين العلماء. الرمي يكون بالحجارة ولا يكون بغير الحجارة، فإذا حصل الرمي بغير الحجر فإن ذلك لا يجزئ بأي شيء، إذا رمى بزجاج حتى ولو رمى بخاتم فإن ذلك لا يجزئه، لا يكون الرمي إلا بالحجارة. المرأة إذا حاضت قبل طواف، نعم، أما قبل طواف الإفاضة، قبل طواف الإفاضة أشد، أما قبل طواف الوداع فإنها تنصرف ويصعد عنها طواف الوداع. إذا طابت طواف الإفاضة وحاضت وما بقى إلا طواف الوداع فيسقط عنها طواف الوداع وتنصرف، لكن إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فالواجب عليها أن تبقى إلى أن تطهر، تبقى إلى أن تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة بعد طهرها، هذا هو الواجب في حقها إلا إذا دعت الضرورة. إذا كانت في رفقة وسوف يسافر عنها رفقتها وميعاد السفر قد حدد في وقت معين عن طريق هذه الوكالات ولا يمكنها أن تتأخر حتى تطهر، فهنا تطوف مع حيضها للضرورة. وقد حرر هذه المسألة وبسط القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بمبحث نفيس في مجموع الفتاوى، وسار على ذلك كثير من أهل العلم المعاصرين. نعم، فإذا دعت الضرورة إلى هذا فتطوف، نعم تطوف وإن كانت حائضة. أما القول بأنها تكون محصرة وتتحلل هذا فيه ما فيه، والقول بأنها يعني تبقى وإن فارقها الرفقة فيه ما فيه من الحرج العظيم، والقول بأنها ترجع إلى بلدها وهي ما زالت محرمة إلى أن يتيسر لها العودة مرة أخرى فيه ما فيه من الحرج العظيم مما لا تأتي به الشريعة. فما حرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو الأظهر، أن إذا اضطرت إلى ذلك تطوف وإن كانت في حيضها ويجزئها طوافها وتتحلل التحلل الثاني بذلك. نعم، استعمال علاج آخر الدورة من أجل طواف الإفاضة ما في بأس، نعم ما في بأس في ذلك. نعم، إذا رمى قبل الزوال يعيد الرمي بعد الزوال، هذا في أيام التشريق، أما جمرة العقبة فالسنة قبل الزوال، لكن في أيام التشريق لا يكون رمي الثلاث الجمرات إلا بعد الزوال، فمن رمى قبل الزوال فرميه غير صحيح، مثل الذي يصلي الظهر قبل الزوال يجب عليه أن يصلي بعد الزوال. وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء كعطاء وطاووس، ذهب إلى مشروعية الرمي قبل الزوال، لكن ما في حجة يدل على هذا القول، ولهذا جماهير العلماء وهم الأئمة الأربعة على أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال. نعم، كيف يرمي عن نفسه ثم يرمي عن من وكله، يبدأ بالرمي عن نفسه ثم يرمي عن من وكله، ولا يبدأ بالرمي عن من وكله، يبدأ يسقط الواجب عن نفسه أولا ثم يرمي عن من وكله. وقلنا هذا إذا دعت الحاجة الماسة، كأن يكون المريض نعم في غرفة الإنعاش مثلا لا يمكن نقله، أو اشتد به المرض ولا يقبل أن ينقل من موضع إلى موضع فيوكل. وأما ما سوى ذلك من نعم من كبير، إذا كان كبير السن أو امرأة ما في داعي إلى التوكيل في مثل هذه الأوقات، كان في الأوقات السابقة يحصل ازدحام شديد، يعني ربما يهلك من كان قويا ف فضلا عن المرأة أو عن الشيخ الكبير. أما مع هذه الترتيبات الموجودة في هذه الأزمان وهذه القصور التي وضعت، فيتيسر للكبير والصغير والمرأة ونعم أن يرموا بأنفسهم، يتيسر هذا وليس في ذلك كبير حرج ومشقة. يأتي من بلده ما عجز إلا عن قضية الجمار، مثل ما أخذ من بلده إلى ذاك الموضع يؤخذ إلى الجمار، يرمي نعم الثلاث عن نفسه ثم يرمي عن من وكله، يبدأ بنفسه يتم النسك لنفسه ثم عن من وكله، الأمر متيسر ما في شيء. من مات نعم أجره على الله، يبقى محرما وأجره على الله. طيب إلى هنا والحمد لله.